أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وشرط الموقوف أن يكون عيناً، فلا يصح وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم لعدم الانتفاع به مع بقائه وعدم وجوده خارجاً. تقدم شرح هذه العبارة يوم أمس، لكن لارتباطها ببقية المطلب نحتاج إلى توضيحها بسرعة. يشترط الموقوف في العين الموقوفة أن تكون عيناً، يشترط فيما يوقف أن يكون عينان، فلا يصح وقف المنفعة. وقد عللناها يوم أمس بأن حقيقة الوقف هي ماذا؟ هي تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وهذا لا يتصور في المنفعة أنه تحدث المنفعة، مضافا إلى عدم إمكان الانتفاع بها مع بقائها كما أشار المصنف رحمة الله عليه أو الشارح. فلا يصح وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم. خب، ليش؟ لعدم هذه، لعدم هذا تعليل لعدم وقوع وقف المنفعة، لعدم الانتفاع به مع بقائه. واضح؟ هذا تعليل لعدم وقف المنفعة. وعدم وجوده خارجان، هذا تعليل، وعدم وجوده خارجان تعليل لعدم وقف الدين والمبهم، وعدم وجوده خارجان. وقلنا نحن يوم أمس مثلنا للدين بما إذا كان في ذمة زيد فرس لي، كان في ذمة زيد فرس فأوقفت أنا هذا الفرس الذي أملكه في ذمة زيد، مو على نحو القرض، يعني لا يوجد فرس معين هو الذي لي في ذمة زيد، مو أنه استعار فرسا، لا، لي في ذمته فرس. هنا هل لي أن أقول أوقفت الفرس الذي أملكه في ذمة زيد؟ لا، ليس لي ذلك، لأنه غير متشخص خارجان. وكذا المبهم، المبهم الإبهام أنواع، تارة يكون إبهام تعام وتام، مثل ما إذا قلت أوقفت شيئا، هذا إبهام مطلق، أوقفت شيئا على الفقراء، يعني تارة يطلق على الكتاب، تارة يطلق على الفرس، تارة يطلق على السيارة، إبهام تام. وتارة يكون لا، أوقفت فرسان، هذا إبهام لكن جزئي، يكون متشخص في جنس معين. يقول: وعدم وجوده خارجان، هذا تعليل لعدم وقف الدين والمبهم، وعدم وجوده خارجان فاصلة. والمقبوض، هنا الشهيد السامي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يدفع إشكالا. يقول: أكيد أنكم ستشكلون علينا وتقولون أنه إذا سلم الدين، فيما لو أوقف شخص الدين، فمتى ما سلم الفرس تعين هذا الفرس، ومتى ما عين الشخص مثلا الذي أوقف المبهم قال أوقفت شيئا فسلم كتابا، تعين هذا الشيء في الكتاب. واضح؟ فيقال بأن الدين بعد القبض، وكذا المبهم بعد القبض، ماذا؟ بعد أن يعين يقال أقصد هذا الشيء. يقال بأن الدين بعد قبضه والمبهم بعد تعيينه يكونان موجودين في الخارج، يكون لهما وجود خارجي. المبهم قبل تعيينه بلا شك ليس له وجود خارجي، بل وجود ذهني فقط. أما إذا تعين في الخارج فلماذا لا يصح وقفه؟ يعني نقول نوقفه، فإذا عينه تعين. لماذا لا نقول بذلك؟ يجيب رضوان الله تعالى عليه الشهيد الثاني، يقول أن المعين والمقبوض بالنسبة إلى الدين، والمعين بالنسبة إلى المبهم، يعني والمقبوض والمعين بعده بعد الوقف غيره، غير الموقوف. بعده يعني بعد القضاء والتعيين غيره يعني غير الدين والمبهم اللذين أوقفناهما. فإني أوقفت شيئا في الذمة في الدين، أوقفت فرتا في الذمة هذه الفرت حتى وإن قبضت خصوص الفرت ألف، لكن هذا لا يعني أن التي وقفت هي الفرس ألف، واضح؟ فلا يتوسع هذا الإشكال. ثم يقول مملوكة، مملوكة يعني شنو؟ معقوف على ماذا؟ على العين الموقوفة. قال وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة، يعني هذه العين الموقوفة لابد أن تكون مملوكة. ما المراد بالمملوكة؟ يقول الشهيد الثاني عندنا احتمالين هي. الاحتمال الأول أن يكون المراد، يقول إن أريد بالمملوكية صلاحيتها، صلاحية العين له يعني للملك بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم، فهو شرط الصحة. يقول تارة نلحظ نقول عين مملوكة بمعنى أنها صالحة لأن تكون ليتعلق بها الملك في قبال ما لا يصلح أن يملك مثل الخمر والخنزير، فإن المسلم لا يملك الخمر والخنزير كما تعلمون، واضح؟ بمعنى أنه لا يمكن للمسلم أن يكون مالكا لهما فلا يدخلان في ملكه أساسا. أقول هذا احتمال أن يكون المراد بالمملوكة صلاحية العين للملك بالنظر إلى نفس الواقف، بمعنى أن الواقف يمكن له أن يملكها أم لا، لا يمكن له أن يملكها. فإذا كان هذا هو المراد فهذا شرط صحة، إذ يشترط أن ماذا؟ أن تكون العين صالحة للملك. وإن أريد به الاحتمال الثاني، وإن أريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح للملك، عندنا أمور صالحة للملك مثل هذا الكتاب لكنه ليس مملوكا للشيخ علي بل مملوكا لي، فلو أن الشيخ علي قام بوقفه أوقف ما لا يملك بالتسليم مع أنه صالح لدخوله في ملكه، يعني لا توجد حيثية تمنع من دخول هذا الكتاب أساسا في ملك الشيخ علي، لكنه بالفعل ليس ملكا له. يقول وإن أريد به الملك الفعلي ليحترز به أو ليحترز به عن وقف ما لا يملك وإن صلح له، وإن صلح له يعني للملك، فهو حينئذ شرط اللزوم، فهو شرط اللزوم كما في الوقف الفضولي حيث يوقف ما لا يملك. نقول صحة هذا الوقف لا غبار عليها لكن تتوقف على ماذا؟ على إجازة المالك، نظير النكاح والبيع الفضولي، فهو شرط اللزوم نقطة. والأولى أن يراد به يعني يراد بالملك في كلمة مملوكة التي أتى بها المعنى، والأولى أن يراد به الأعام يعني ما يشمل المعنى الأول وما يشمل المعنى الثاني، يعني ما يشمل الملك الفعلي وما يشمل ماذا؟ صلاحيته، صلاحيته للملك بالنسبة إلى هذا الشخص. والأولى أن يراد به الأعام، وإن ذكر بعض تفصيله بعده سيذكر المصنف بعض التفاصيل فيما بعد، هذا لا يضر. فالأولى أن يراد به الأعام. ثم يقول ينتفع بها مع بقائها، هذا أيضا من ضمن شروط ماذا؟ العين الموقوفة، أنها ينتفع بها مع بقائها كي يتحقق معنى الوقف وهو تحديث العين وتسبيل المنفعة. قلنا أن الوقف هو تحديث العين وتسبيل المنفعة، فإذا كان لا ينتفع بها إلا مع تلفها لا يصح، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز أوقفت هذا الخبز على الفقراء، ومن يأكله بعد انتهى لا تبقى عينه أصلا، أوقف يطالعون خبز إلا مع فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز والطعام والفاكهة، جميع ذلك لا يصح وقفه لأي شيء. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به مع بقائه فلا يتحقق الوقف فيه أصلا. خب فاصل. ثم يقول الشهيد الثاني، هل نسأل الشهيد الثاني هل يعتبر في الوقف أن يكون ممكن الانتفاع به في الحال أو لا يكفي أن يكون في المستقبل؟ يقول ولا يعتبر في الانتفاع به يعني الموقوف كونه كون الانتفاع في الحال، بل يكفي الانتفاع المتوقع، بل يكفي المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين. هذا الجحش صغير عطف مو جيد على اي حال، كالعبد والجحش الصغيرين فإنهما غير قابلين للانتفاع حاليا، لكن ربما بعد سنة يكونان قابلين للانتفاع مثلا، فيصح وقفهما الآن رغم أنهما بالفعل غير قابلين للانتفاع. والزمن مو والزمن، والزمن الذي يرجى زوال زمانته. ما المقصود بالزمن يا شيخ الشيخ علي؟ قالوا الزمن هو المريض مرضا يطول زمانه. ملتفتين؟ الزمن هو المريض مرضا يطول زمان هذا المرض، فلهذا يعبر عنه زمن. والزمن الذي يرجى زوال زمانته، إذا رجونا أن يشفى من هذا المرض الطويل بحيث يمكنه العمل لا بأس أن توقفه، ما المانع؟ والزمن الذي يرجى زوال زمانته فاصلة. وهل يعتبر طول زمان المنفعة؟ تارة يكون من قبيل الدار التي ربما تبقى 50 أو 60 أو 100 سنة فينتفع بها طوال هذه المدة، وتارة لا يكون له أمد قصير مثل ما يمثل هو الريحان مثلا، هذا المشموم أوقفت هذا المشموم على المرضى ليشموه في المستشفى، هذا يشترون بساعتين وينتهي مفعولة بعد يدبل وما إلى قيمة. هل يعتبر طول زمان المنفعة أم لا؟ يكفي وإن كانت مدة المنفعة قصيرة ما لم يصدق بقاء العين وتسبيل المنفعة. يقول وهل يعتبر طول زمان المنفعة إطلاق العبارة، عبارة الماثم هنا، والأكثر أكثر الفقهاء أيضا أطلقوا، وإطلاق عبائرهم يقتضي عدمه أي عدم هذا الشرط، وإلا لقيدوا بذلك، قالوا بشرط أن تكون المنفعة تبقى لمدة طويلة، لكن حيث لم يقيدوا فإطلاق عبائرهم ماذا يقتضي عدم هذا الشرط، أليس كذلك؟ ولكن قد يقال أن النصوص منصرفة عن مثل هذا الفرض، وأنها منصرفة إلى ما تبقى عينه مدة معتدا بها، بالتسيب لا ما يبقى ساعة أو نحوها أو يوم مثلا، فإنها لا يعد بمثابة استهلاك نفس العين في نظر العرف. حينما يقال تسبيل العين أو تحويس العين وتسبيل المنفعة، المنصرف ما هو ما يبقى لا أقل مدة معتد بها، إطلاق العبارة والأثر يقتضي عدمه. على أي حال فيصح وقف ريحان يسرع فساده، ليش؟ لإطلاق العبارة هنا، ويحتمل اعتباره لقلة المنفعة، ويحتمل اعتباره اعتبار هذا الشرط لقلة المنفعة، منفعة قليلة، ومنافاتها للتعبير المطلوب من الوقف. تفتين المطلوب في الوقف هو التعبيد، وهذا يتنافى مع التعبيد. ساعة أو ساعتين جزما يتنافى مع التعبيد. ومنافاتها للتعبيد المطلوب من الوقف. والمصنف رضوان الله تعالى عليه توقف في الدروس، وتوقف في الدروس ولو كان مجروعا صح. ليش؟ لأنه عادة يبقى مدة طويلة، تزرعه بقرب المسجد فكل من يمر عليه يشمه ويبقى لمدة معتد بها. ولو كان مزروعا صح. وكذا ما يطول نفره كمسك وعنبر، فإنه يطول نفره مو مدة قصيرة فيصح وقفه مثلا، لأن يوضع على أثار الكعبة مثلا أو نحو ذلك، حيث كل من يمر عليه يشمه مدة طويلة معتد بها. أيضا من شروط العين الموقوفة ويمكن إقبابها. يشترط العين الموقوفة أنه يمكن إقبابها. وجه هذا الشرط ما تقدم من أن الإقباب شرط في صحة الوقف، فإذا تعذر الإقباب في الوقف تعذر الوقف. مكتفين؟ قلنا أن الإقباب شرط في صحة الوقف، أليس كذلك؟ فإذا تعذر الإقباب يتعذر نفس الوقف بعد، لا يصح الوقف حينئذ. ويمكن إقبابها وعليه فلا يصح وقف الطير في الهواء. المقصود بالطير في الهواء الطير المملوك، كما لو كان الشيخ علي قد ملك هذا الطير ففر منه، هو مجرد الفرار لا يخرجه عن ملكه، صحيح؟ خب مو المقصود أنك تنظر إلى طير في الهواء وتقول أوقفت هذا الطير، لا، موضوع الكلام ما إذا كان هذا الطير مملوكا لك في الأساس ففر مثلا، أو كانت السمكة ملك لك تربيها في حوض فخرجت وصارت في البحر مثلا بحيث لا يمكن صيدها عادة، هل يصح وقفها أم لا؟ هنا السؤال. يقول فلا يصح وقف الطير في الهواء ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، ولا الآبق والمغصوب ونحوها. فلو وقف الطير الذي في السماء على طيار متمرد في الصيد بحيث يمكنه أن يصطاد هذا الطير بسهولة، يمكنه أخذه بسهولة، أو أوقف الأرض المغصوبة التي لا يمكنه أن ينتزعها من الغاصب لكن يمكن للشيخ علي أن ينتزعها، فأنا أوقفها على الشيخ علي فينتزعها من الغاصب، لا بأس، لا يوجد ضير في ذلك. مجرد الغصب ليس مانعا، المانع هو عدم إمكان الإقباض، فما دام الإقباض ممكنا ما المشكلة؟ خب. ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، ولا الآبق والمغصوب ونحوها. العبد الهارب، الآبق يعني العبد الهارب. نقطة. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة. ليش الظاهر الصحة؟ لأن الشرط هو الإقباض، والإقباض ممكن هنا، فما المانع من الصحة؟ لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه. المعتبر أن أأذن لك في قبضه وأنت صياد ماهر وقد أذنت لك في قبض هذا الطير، فما المانع من صحة الوقف حينئذ؟ هو الإذن في قبضه وتسليطه عليه. والمعتبر يعني والإقباض المعتبر، والمعتبر من الموقوف عليه، والإقباض المعتبر من الموقوف عليه تسلمه، وهو ممكن في هذا الفرض. مكتفين؟ وهو ممكن. فاصل. ولو وقف ما لا يملكه، أوقفت شيئا لا أملكه، ولو وقف ما لا يملكه يعني ما كان مملوكا للغير ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك، يعني تتوقف صحة الوقف وعدمها على إجازة المالك، كالعقد الفضولي في البيع والنكاح ونحو ذلك، كغيره من العقود. واضح؟ لماذا تتوقف على إجازة المالك؟ لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للناقل. هناك في البيع الفضولي يعللون الصحة، يقولون البيع الفضولي بيع تام من جميع الجهات إلا جهة واحدة، وهي أنه تصرف المالك لم يحصل، يعني الفعل لم يحصل عن مالكين، فإذا أجاز تمت جميع الشرائط. هنا أيضا الوقف صدر عن شخص صحيح العبارة، يعني يمكن أن يصدر منه القصد، بعبارة أخرى يمكن أن يصدر منه القصد، مو من قبيل صدور العبارة عن آلة التسجيل أو نحو ذلك. لتسجيل المقصود، تارة يصدق حجران فيصدر منهما صوتون يقول بعتك الكتاب، نتيجة اصطكاك الحجرين صدر صوتون، أو خلل في آلة التسجيل صدر منها صوتون قال بعتك الكتاب الذي في يدك أو في يد فلان. هنا لا يصح الوقف حتى بالإجازة، لأنه في البيع يشترط الإنشاء، واضح؟ ولا إنشاءه. أما في مثالنا الإنشاء حاصل جزما، الإنشاء حاصل جزما، أليس كذلك؟ لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للناقل، وقد أجاز المالك فيصح، لأن التوقف من جهة فقط أنه تصرف من غير مالكين، فإجازة المالك تحرز لنا هذا الشرط فيصح نقطة. ويحتمل عدم الصحة هنا، يعني في الوقف، ويحتمل عدمها في الوقف. لماذا؟ أنا شوي حبيبي عارف شوي عندي التهاب من أنس، لأنه عفوا ما يحتاج، نستريح شوي إذا صار شو اسمه نوقف الدرس. ويحتمل عدمها، يعني عدم الصحة هنا، وإن قيل به، وإن قيل بالصحة في غيره كالبيع والنكاح مثلا. لماذا يحتمل عدم الصحة؟ لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، التفتوا إلى التعبير، لأن عبارة الفضولي لا أثر لها، عبارة الفضولي لوحدها لا أثر لها، ولا أثر لأن عبارة الفضولي لا أثر لها. خب نقول لا أثر لعبارة الفضولي، لكن الإجازة حصلت بعدها. يقول وتأثير الإجازة غير معلوم. لماذا تأثير الإجازة غير معلوم؟ يقول لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده، كما في المساجد والأوقاف العامة التي لا تدخل في ملك الموقوف عليهم، فإنها فك وقف أو فك ملك. ولا أثر لعبارة الغير فيه، يعني لكونه مالكا، واضح؟ فك الملك لا أثر لعبارة الغير فيه. وتوقف المصنف الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس، توقف في ماذا؟ في صحة الوقف الفضولي. ليش؟ لأنه نسب عدم الصحة، هذا يبين كيف أنه فهم من عبارة الشهيد الأول التوقف. يقول لأنه نسب عدم الصحة إلى قولين ولم يفتي بشيء، قال قيل لا يصح، حينما يقول قيل لا يصح هو لم يتبنى هذا القيل ولم يتبنى عكسه، لأنه نسب عدم الصحة إلى قولين ولم يفتي بشيء. وكذا الشيء العلامة الحلي في التذكرة، وكذا في التذكرة، وذهب جماعة إلى المنع هنا، يعني في الوقف، قالوا لا يصح الفضول في الوقف. وذهب جماعة إلى المنع هنا، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المانع. لو قلنا يشترط التقرب في الوقت انه عندهم كلام، هل يشترط التقرب في الوقت ام لا؟ لا يشترط التقرب في الوقت، عندهم كلام. ولو اعتبرنا فيه التقرب قوي المنع لعدم صحة التقرب بملك الغير، ولعدم صحة التقرب بملك الغير، لأن تقرب المالك إنما حصل حين الإجازة لا حين العقد، فلا أثر له بالنسبة إلى تقرب المالك. وأما تقرب الفضولي لا يصح، لأنه تقرب بمال الغير، ومال الغير لا يصلح للمقربية، مال الغير غير صالح للمقربية. خب، ووقف المشاعي جائز كالمقسوم. خب، هل يصح وقف المشاع أم لا بد أن يكون الموقوف متعينا متشخصا؟ يعني أقسم الأرض أولا نصفين، ثم أقول أوقفت النصف الشمالي، أما نقول أوقفت نصف الأرض مشاعا فهذا لا يصح. مثلا هل يصح وقف المشاع أم لا يصح؟ قال ووقف المشاع جائز كالمقسوم تماما لا فرق. لماذا؟ لحصول الغاية المطلوبة من الوقف، وهو تحديث الأصل وإصلاح الثمرة به بهذا الوقف. حصل حينما أقول أوقفت نصف هذه الأرض، حتى وإن لم أعين النصف الشمالي أو الجنوبي أطلق، يقولون حصل الغرض، وهو ماذا؟ تحديث العين وتسبيل المنفعة مضافا إلى النصوص الكثيرة التي دلت على ماذا؟ على صحة مثل هذا الواقع، مثل الرواية رقم 24417. الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال يجوز، مع أن الدار لم تقسم. يعني شنو لم تقسم؟ يعني لم يفرد نصيب زيد عن نصيب عام، فجاء زيد وقال أوقفت نصيبي، هذا معنى الإشاعة بعد. ونحوها الرواية 24422 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صدقة، عن صدقة ما لم تقبض، أو عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم، يصير قراءها صدقة يصير صدقة ما لم تقبض. قال تجوز، تجوز، والرواية صحيحة وغيرها من الروايات في هذا الباب. على أي حال فالروايات صريحة لهذا، لم يتوقف أحد من فقهائنا في صحة الوقف حينئذ. ووقف المشاع جائز كالمقسوم. لماذا؟ لحصول الغاية المطلوبة من الوقف، وهو تحديث الأصل وإطلاق الثمرة به، يعني بالوقف. وقبضه قبض المشاع كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك. لكي تقبض المبيع لا بد من إذن المالك وإذن الشريك أيضا. يقول وقبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا، يعني من غير فرق بين المنقول وغير المنقول في خلال بعض الاستفسارات التي ستأتي، مطلقا يعني بلا فرق بين ما لا ينقل أو ما ينقل. ثم يقول والأقوى أن ذلك في المنقول، هذا في خلال الإطلاق يعني، والأقوى أن ذلك في المنقول فاصلة، وغيره يعني غير المنقول لا يتوقف على إذن الشريك. إذن الذي يتوقف على إذن الشريك هو المنقول، وأما غير المنقول فقط يتوقف على إذن المالك. وغيره يعني غير المنقول لا يتوقف على إذن الشريك لعدم استلزام التحلية التصرف في ملك الغير. هذا تعليل، حيث أن قبض غير المنقول إنما هو بالتخلية فقط، والمفروض أن التخلية لا تستلزم تصرفا في ملك الغير. بالتسنين لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير. وشرط الواقف الكمال، يشترط الواقف ماذا؟ الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحاجر. خب، اما اشتراط البلوغ فهو المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم انه يشترط في الواقف ان يكون بالغا، فلا يصح الوقف من غير البالغ. وقد خالف في ذلك شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، وتبعه الشيخ الطوسي في بعض كتبه، وتبعه آخرون أيضا، لكنه خلاف المشهور. فقالوا ماذا؟ قالوا يصح وقف الصبي إذا بلغ 10 سنين. لماذا يصح وقف الصبي إذا بلغ 10 سنين؟ هذا الشيخ المفيد اللي يتكلم هالكلام. لماذا يصح؟ لماذا يصح؟ قال استنادا الى بعض الروايات التي دلت على انه يصح وقف الصبي. مثل شنو هو؟ قال مثل الرواية رقم 24449، الرواية 24449 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، يعني سهل وأحمد بن محمد بن عيسى يرويان عن صفوان بن يحيى عن موسى بن باكر عن زرارة. السند معتبر، ووجود سهل لا يضر على وجود أحمد بن محمد بن عيسى في عرضه. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال موسى بن باكر ثقة، وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة. عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. وقلنا أن المراد بالصدقة ماذا؟ الوقف. ونحوها الرواية التي بعدها أو الروايتين اللتين بعدها، يعني الرواية 24450 و24451. ففي الرواية الثانية في الباب وعنه، يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل أو عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. الرواية مطلقة سواء بلغ 10 أم لم يبلغ، نحمل الرواية المطلقة على المقيد. لا عمر بن حنبله في توثيقه، في توثيق منه لا ما يخبرني، لا ما ذكر له رواه. على اي حال، وعنه عن هارون بن مسلم، يعني عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة. يعني إذا كانت تصدق في محل مولع به. والروايات كما ترى صريحة، وغيرها أيضا في أنحاء متفرقة من الوسائل، فالروايات صريحة. ولكن نوخش في هذه الروايات تارة بأن إعراض المشهور كافر لهذه الروايات، فإن مشهور الفقهاء أعرضوا عنها، وهذا الإعراض كاشف عن مشكلة في هذه الروايات، وإلا لا معنى لأن يعرض عنها مشهور فقهائنا وهي لمرأة ومسمع منهم، إلا أن هذا المبنى لا يتميمه كثير من الفقهاء. واضح؟ لا يتم عند الكثير من الفقهاء هذا المبنى كالسيد الخوي وغيره. إذن كيف يناقشون؟ قالوا نناقش في مدلول الرواية، فإن الاستدلال بالرواية مبني على أن المراد بالصدقة هنا هو الواقف، وهذا غير معلوم، إذ من المحتمل أن المراد بالصدقة هنا الصدقات المتعارفة في هذا الزمان، مثلا كأن يدفع دينارا لفقير أو نحو ذلك، لا يعني في الأمور التافهة الصغيرة التي من هذا القبيل، لا من قبيل الواقف ونحوه. فلا نحرز، لأن الصدقة تطلق في الروايات ويراد بها تارة هذا المعنى وتارة ذاك المعنى، فلا نحرز أن المراد بالصدقة في الروايات هو الواقف. فالرواية مجملة، لا أقل أنها مجملة، نحتمل فيها كلا المعنيين، فلا يمكن الاستدلال بها. مع هذا الاحتمال لا يمكن إذن الاستدلال بالروايات. نعم، لو أوصى بأن يوقف شيء بعد وفاته، هذا عمر 10 سنين، قال إذا مت أوقف البستان الفلاني، وكان بمقدار ثلث التركة مثلا أو أقل، جيد، قال إذا مت أنا فأوقف البستان الفلاني، أوصى بأن يوقف بعد موته. لو أوصى أن توقف هذه العين بعد موته، قال جملة من المحققين بصحة الوصية حينئذ، كما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه وكل أوجل ترامذته وغيرهم أيضا. لماذا ذهبوا إلى صحة الوقف حينئذ، أو إلى صحة هذه الوصية بالوقف بتعبير أدق؟ لعله استنادا إلى الرواية الأولى التي قرأناها، حيث جاء فيها فإنه عفوا قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. المعيار أن يوقف على حق، أن يوقف أن يضع المعيار أن تكون الوصية على حق أو في حق، الستين شوف، أو تصدق أو أوصى على حد معروف، على حد معروف وحق فهو جائز. الرواية صريحة في أن الوصية متى ما كانت على حد معروف أو حق فهي جائزة، فيطلق حينئذ أنه من أوصى بالوقف هذه جزما وصية، حتى لو شككنا في المراد بالصدقة التي جاءت في وسط الرواية، لكن لا شك ولا ريب أن من أوصى بالوقف يقال أوصى بحق أو وصيته بحق. ونظيرها أيضا الرواية 24762 نعم، إذا بلغ 10 سنين، عفوا 24,700 قلنا 62، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغرى عن أبي بصير عن المراري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام 10 سنين
وأوصى بثلث ماله في حقين جاءت وصيته. إذن هذا الصبي لو أوصى بأن يوقف، مو قال أنا أوقفت هذا البستان، لا، قال أوصيت أن يوقف هذا البستان. لو قال أوقفت هذا البستان نشك في صحة وقفه. ليش؟ لأنه وإن ورد صحة الصدقة، لكن لا، قلنا أن الصدقة مجملة هناك، لكن هنا الوصية غير مجملة. نجزم بأنه ماذا؟ لأنه أوصى بحق، فينطبق عليه ما قاله الصالح عليه السلام: إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حقين جازت وصيته. نقول هذا أوصى بثلث ماله في حق، فتجوز وصيته كما قال الصادق المصدق. صحيح؟ وشرط الواقف الكمال بالبلوغ والعاقل، فإن غير العاقل ماذا؟ محجور عليه، لا يمكنه التصرف في ماله. وكذا غير البالغ، مقتضى القاعدة عدم صحة التصرف، لكن خرجنا على القاعدة بماذا؟ بالروايات التي دلت على صحة هذا التصرف، أليس كذلك؟ بالبلوغ والعقل والاختيار، فإن هذه الشروط لا شك ولا ريب في اعتبارها، فإن المكره لا أثر لفعله، كما دل حديث الرافع: ما رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه. ورفع الحاجر بأن لا يكون محجورا عليه، فإن المحجور عليه ممنوع من التصرف في ماله. ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره في متن الصيغة. ما المقصود بجعل النظر؟ ما المقصود بالنظر هنا؟ ويجوز أن يجعل النظر، ما المقصود بالنظر؟ المقصود بالنظر هنا حيث يطلق النظر، المقصود به هو الإشراق على ماذا؟ على العين الموقوفة لكي لا يساء استعمالها. إلا أنه في هذا المورد بالذات لا يقصد هذا المعنى. الستين المقصود عادة بالنظر حينما يقولون يجعل لنفسه النظر، يعني الإشراف على العمل بالعين الموقوفة واستعمالها. لكن هنا الظاهر أن المراد به النظر هو التولية، أن يجعل لنفسه التولية على الموقوف، على العين الموقوفة أو على الوقف، كما يفهم من السياق كما سيتضح. مفهومين؟ ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ولغيره في متن الصيغة، بأن يقول: أوقفت هذا البستان على الفقراء على أن يكون المتولي له هو أنا، أو زيد على أن أكون أنا المتولي له، أو أن يكون زيد المتولي له، ثم من بعده مثلا من يعين. على أي حال، فإن أطلق ولم يشترطه لأحدين، فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي بلا شك ولا ريب، كما لو أوقف بستانا على الفقراء النظر فيه إلى الحاكم الشرعي. خب، هذا بالنسبة إلى الوقف العام. أما الوقف الخاص وفي غيره، وهو الوقف على معين، كما لو أوقف هذه الدار على زيد وذريته من بعده، وفي غيره، يعني في الوقف الخاص وهو الوقف على معين، النظر يكون إلى الموقوف عليهم. واضح؟ نفس الموقوف عليهم وهم زيد وذريته مثلا، يكون النظر إليهم. والواقف مع الإطلاق كالأجنبي، أي أن الواقف إذا لم يشترط التولية لنفسه فهو كالأجنبي، كما لو أطلق وقال: أوقفت هذه الدار على زيد وذريته، ولم يجعل لنفسه النظر والتولية، فهو أجنبي. واضح؟ ويشترط في المشروط له الذي اشترط له النظر، ويشترط في المشروط له النظر العدالة، أي أن يكون عادلا، فلا يصح أن يولى غير العادل. إلا أن هذا الكلام لا يمكن إثباته بدليل معتبر، اشتراط العدالة، واضح؟ لا دليل عليه. نعم لا بد أن يكون أمينا لا يخون لا بأس، أما أن يكون عادلا فلا دليل عليه. خب، ويشترط في المشروط له النظر العدالة والاهتداء. الاهتداء بمعنى أن يكون قادرا على التصرف والإدارة بحكمة، نعم، والاهتداء إلى التصرف ولو عرض له الفوسق. مشترط من العدالة؟ طب لو عرض الفسق، يقول ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد يعني على وقف العادل عادت الدولية، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف، يعني إن كان معينا من الواقف، ولا يجب على المشروط له القبول. أنا جعلت التولية لزيد، لا يجب على زيد أن يقبل، إذ أن إلزامه بشيئين يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا. ولا يجب على المشروط له، يعني الذي اشترطت له التولية في ضمن صيغة الواقف، لا يشترط له ماذا؟ لا يشترط منه القبول، أو عفوا لا يجب عليه القبول. ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار بنفس العلة. لو قال قبل سأكون متوليا، قل لا يجب عليه أن يبقى متوليا إلى آخر عمره، يستطيع أن يعزل نفسه. لماذا لا يجب عليه الاستمرار؟ لعدم الدليل على وجوب الاستمرار، لأنه إلزام بشيء لا دليل عليه. لماذا يعمل؟ لأنه في معنى التوكيل، وكلتك، يقول أنا ما أقبل الوكالة، أو قبل الوكالة ثم أراد أن يعزل نفسه عن الوكالة، يمكنه بلا شك، لأنه في معنى التوكيل. وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط، أو كما لو لم يشترط. حيث يبطل النظر بزوال أحد الأوصاف كما لو اشترط، قال جعلت التولية لزيد ما دام عادلا أو ما دام مؤمنا، فإذا زال وصف الإيمان أو وصف العدالة زالت التولية بعد، مش لي؟ وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط، كأنه لم يشترط، فترجع التولية إلى من؟ إلى الحاكم إن كان الوقف عاما، وإلى الموقوف عليهم إن كان الوقف خاصا. النقطة ووظيفة الناظر بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.